المستمعات والمستمعين، أهلا بكم في بودكاست مدى الكرمل في لقاء جديد من لقاءات الحرب الإسرائيلية على غزة. نحن في اليوم 93 بعد 100 للحرب. حصيلة الشهداء تقارب 34,000 ويتعدى عدد الجرحى 76,000 وفق وزارة الصحة في غزة، كما ويزيد عدد الأسرى منذ اندلاع الحرب عن 8,000 أسير، معظمهم من الضفة الغربية. في لقائنا اليوم نتطرق لورقة تقدير الموقف الصادر عن مركز مدى الكرمل للأبحاث الاجتماعية والتطبيقية تحت عنوان إسرائيل تتسلح، والتي نناقش فيها العلاقة الطردية بين تسلح المجتمع الإسرائيلي وتحديدا بعد 7 أكتوبر وارتفاع معدلات الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل. ضيفتي لهذا اللقاء المحامية ميساء إرشيد، معدة وكاتبة الورقة والمستشارة القانونية لائتلاف مسدس على الطاولة والعضوة المؤسسة لائتلاف نساء ضد السلاح في الداخل الفلسطيني. ميساء، نحن بعد سنة دموية بامتياز، العام 2023 قتل خلاله 244 شخصا مقارنة بالعام 22 حيث توقف العداد على 116 ضحية. نحن منذ بداية العام وحتى اليوم نتحدث عن 54 ضحية لجريمة قتل في المجتمع الفلسطيني، من بينهم 3 نساء. في الأسبوعين الأخيرين جريمة هز الناصرة إثر مقتل 4 من عائلة واحدة، جريمة في كفر ياسيف تسفر عن مقتل شخص بالغ وإصابة 4 آخرين من بينهم طفل بحالة خطيرة، جريمة في عسفية تسفر عن مقتل بالغين، وأخيرة في الجديد المكر تسفر عن مقتل شاب آخر، بالإضافة إلى إصابة 5 أشخاص في مشهد غير مألوف من خلال تفجير تم في مقبرة. دعينا وكمدخل عام أن نبدأ بالسؤال حول مصادر السلاح. من أين يأتي السلاح الموجه ضد المجتمع الفلسطيني في الداخل؟
شكرا طارق على اللقاء. مبدئيا إحنا بوضع من الإهالي بموضوع السلاح في المجتمع الفلسطيني وفي المجتمع الإسرائيلي عامة. هذا الحيز، نحكي بحيز جغرافي، فكل البلاد هي اليوم فيها إشباع من الأسلحة. مبدئيا عم نحكي على السلاح اللي هو جزء كبير منه هو جزء من الدولة، مثل مؤسسات الدولة التي تملك السلاح، مثل الجيش، الشرطة، مصلحة السجون، الأفراد المواطنين اليهود عادة، الخاصين اللي عندهم سلاح خاص، وفي هناك السلاح الآخر اللي هو عادة بيكون بإيدين فلسطينية أو عرب، واللي الحصول عليه بيتم عادة أو من الجيش، يعني تهريب أو سرقات اللي بتيجي من الجيش، يعني المصدر تبعه إذا بنحكي بلغة قانون هو مرخص، واللي بيتم سرقته عادة عن طريق جنود اللي بيساهموا في السوق السوداء، يبيعوا في السوق السوداء وبربحوا ماديا من هذه العملية. المصدر الثاني هو عن طريق تصنيع في الضفة، واللي بعد ما يتصنع بيتم شراؤه من هناك وبدخل ضمن حدود 48 وبتم المتاجرة فيه والتجار فيه طبعا هون. المصدر الثالث هو عبر الحدود، يعني تصنيع في الأردن أو مصر، بعرفش إذا التصنيع هناك بس هو بدخل عن طريق الحدود. في الثلاث حالات هذول اللي أنا ذكرتهم في رقابة، يعني هذول هذا الدخول تبعه بصرش بشكل عفوي، يعني في رقابة، في حدود، في شرطة حدود، في جيش، في معسكرات جيش، في رقابة رسمية للدولة اللي على ما يبدو هي غير كافية، واللي بتأدي في نهاية المطاف إنه يدخل لل 48. إسا المصدر الأخير هو سرقات من بيوت أو من سيارات من جنود اللي بيطلعوا ضمن إجازي من الجيش، وهناك بيهملوا، فبتم سرقات من أماكن خاصة مثل سيارات، بيوت، حتى من أماكن تدريب عسكرية، يعني لما بيطلعوا على المناطق المفتوحة بيعملوا تدريب عسكري، فبتركوا خلفهم كتير من الأدوات والذخيرة اللي استعملوها في التدريب وما بيجمعوهاش أو ما بيلموهاش في نهاية التدريب، وبتم سرقتها من هناك. يعني في فيديو حتى إعلام إسرائيلي طلعوا على صواريخ اللي بتنترك في هاي المناطق المفتوحة. فهاي إذا بدنا نحكي بشكل كبير بالصورة عن المصادر المختلفة. أنا بحب أركز على إنه إحنا بيستعملوا مصطلح سلاح غير قانوني عادة. أنا ضد هذا، استعمال هذا المصطلح، لأنه فيش إشي غير قانوني بالذات بهذا الحالي. الأرقام كلها والإحصائيات بتقول إنه المصادر هي مصادر قانونية، مثل الجيش، الشرطة، حتى اللي يسرق من أشخاص خاصين في بيوت، يعني هن معن رخصة سلاح خاص، هي بس العملية الحصول عليه هي جنائية أو إجرامية أو سرقة.
نعم، أكثر من 1000 قتيل في المجتمع الفلسطيني في العقد الأخير ميساء، وهو نتيجة حتمية لتطور بنيوي للجريمة المنظمة والعنف الداخلي إن شئتي الذي يجتاح المجتمع الفلسطيني، وأيضا نتيجة انتشار ما يزيد عن 400,000 قطعة من السلاح ما يسمى بغير المرخص. ولكن إلى جانب السلاح غير المرخص، اليوم وتحديدا بعد 7 أكتوبر نحن أمام مشهد من تعاظم عدد مستصدري رخص السلاح في المجتمع الإسرائيلي، يقدر بعشرات بل بمئات الألاف من طلبات استصدار السلاح كان قد بدأ بشكل واضح في أعقاب هبت الكرامة. ماذا تغير في معايير استصدار هذه الرخص؟ أي رقابة تتم على هذا العدد المهول من المسلحين؟ وكيف يؤثر هذا على المجتمع الفلسطيني؟
يعني إذا بدي أحكي على المجتمع الإسرائيلي، إحنا نطلع الصورة في سياق العسكر العامي اللي المجتمع الإسرائيلي بمرقها أو موجود فيها. يعني في هناك أجندات سياسية واضحة لعسكرة المجتمع الإسرائيلي اليهودي. فموضوع السلاح، إذا بنحكي على عسكرة بالضرورة في حاجة لسلاح، السلاح وظيفته ممارسة هاي العسكرة على أرض الواقع، بين إذا فيجوالي يعني صوريا عن طريق النظر أو عن طريق حتى الاستعمال والاستخدام تبعت هاي الأسلحة للترويض للحماية بين أقواس أو لكل الأهداف اللي العسكرية أو الأمنية أو المصطلحات المختلفة اللي بتم استعمالها على مستوى السياسات الإسرائيلية. فيعني الصورة لازم تكون تقرأ بهذا النطاق. الادعاء تبع الدولة عادة هو إنه ما بتقدر تحط حماية أو شرطي أو رجل أمن على كل مواطن، ولما في نوع أو حالة اعتداء أو حالة تفجير أو بين أقواس عمليات تخريبية أو شو بيسموها، فإذا بيكون المواطن الإسرائيلي اليهودي عادة والذكر اليهودي للتحديد مسلح، فهو بيقدر يرد بأرض الواقع وبسرعة ويمنع الضرر الكبير من إنه يحصل. هذا هو المنطق الإسرائيلي اليهودي وراء التسليح الجماعي اللي عم بيصير حالياً. إذا بحكي على مستوى وزراء ولجان حكومية اللي عالجت هذا الموضوع، يعني إذا برجع للجنة كوهن في سنوات 90 كان بالعكس، كان الصوت إنه لازم نخفف عدد الأسلحة الموجود في المجتمع لأنه هذا بشكل خطورة على أمان والأمن في قلب المجتمع نفسه هنا خاصة الإسرائيلي، ففي حاجة نحد ونقيد من أعداد وأرقام الأسلحة المتواجدة. حتى في الجيش كان في من كم من سنة تعليمات انه ممنوع يطلعوا بالاسلحة الخاصة او يدخلوا على المعسكرات بالاسلحة الخاصة تبعتهم الجنود او الضباط، لانها عم تستعمل او في صار هناك كتير حالات من اطلاق نار بالخطأ يعني بدون، وصار في حالات دوليا عالميا. اذا بدي احكي اكبر من اسرائيل، في اكسيومة في فرضية كتير واضحة، كل ما كان في اسلحة اكتر بالضرورة في هناك اكتر عدد قتلى، بين مش بالضرورة بقصد كمان، يعني في كان بحيفة حالة رجل يعني شاب عربي كمان بيشتغل في شركة حراسة اللي كان عم بنظف السلاح تبعه بالبيت وتخبوا من كم من سنة. فهاي إذا بحكي على الصورة بكبير شو المنطق من وراء التسلح. إسه بالسياسات في آخر من فترة الوزير أردان، يعني عم نحكي من 2015 صار في تحول، 2014-2015 تحول بالمنطق تبع سياسة التسلح في إسرائيل، وصار في نوع من الهدف الوصول للموديل الأمريكاني. شو هو الموديل الأمريكاني؟ الموديل الأمريكاني بيقول إنه حق كل مواطن كما حقه في الحياة حقه في التسلح، حقه في الملكية الخاصة، حقه في التسلح جزء من الدستور كجزء من الحقوق المضمونة في الدستور. إسرائيل تصبو لهذا الموديل، يعني هذا إذا بتغمضوا عينيهن السياسيين الإسرائيليين بيحلموا يوصلوا لأمريكا، إنه كل مواطن عنده سلاح بيقدر يحصل عليه كجزء من حقه في التسلح. بفترة أردان بلش بهاي السياسة، فصار القانون قانون الأسلحة الإسرائيلي شوي شوي يتراخى من ناحية شروط متطلبات من المواطنين اللي بدهن رخصة حيازة سلاح، صار يفتح البوابة شوي شوي. يعني بوفق القانون الأول أو يعني من فترة هي قبل أردان، كان ممنوع رجال الحراسة يأخذوا سلاح معهن على البيت، يعني بيقوموا بوظيفتهن في محل الحراسة بالمجمع التجاري أو بالمستشفى، بنهاية المناوبة بيسلموه بقلب خزاني صندوق كثافة في محل الشغل وبروحوا على البيت بدون سلاح. بلشوا بأنه أتاحوا خروج الحراس مع السلاح للبيت، بطل في منع أنه ياخدوا على البيت.
نعم.
ومن هناك بلشت الأمور تتطور لحد ما وصلنا مؤخرا لأكتوبر 2023 اللي تم استغلال الوضع الصدمي العام اللي كان في المجتمع الإسرائيلي، وبين كبير الوزير الحالي وزير الأمن، بطل اسمه أمن حتى، القومي، الأمن القومي، استغل الوضع الحالي وفتح البوابة على مصراعيها زي ما نحكي، من ناحية شروط وتخفيف شروط ومعايير، وبطل السؤال هو هل في حاجة المواطن الإسرائيلي إكس لما بيقدم على رخصة حيازة سلاح، هل في إله حاجة؟ يعني هل هو يسكن على منطقة حدودية؟ هل هو يسكن في مستوطن؟ هل هو يسكن في منطقة معرفة كمنطقة خطرة بحاجة للتسلح؟ اللي هاي كان جزء من المعايير سابقا. اليوم التحول صار إنه كل حدا مؤهل بغض النظر وين ساكن وبغض النظر هل هو بحاجة لهذا السلاح أو لا، عنده أحقية يقدم على الحصول على رخصة في حال استوفى المعايير، واللي صارت المعايير جدا جدا واطية. يعني بنحكي على عشان يفوتوا النساء على سبيل المثال على هاي الفئة، نزلوا الطلب لسنة واحدة من خدمة مدنية، هذا يعني مصيبة من ناحية أمن مدني في داخل الدولة. وهذا اللي وصلنا لحملات الحملة الحالية. إسرائيل تتسلح، اللي شفنا بن غفير بيطلع على الصور وعلى الشاشات وبعطي رشاشات وفرود للناس، بوزعها بحدث جلل، بحدث علني، ونتيجتها شفنا كمان أحداث الأخير اللي ذكرتها مؤخرا، يعني أوريدي في أحداث اللي صارت نتيجة الأسلحة اللي توزعت من بن غفير، أحداث بالقصد قتل أو إطلاق نار على أشخاص وعادة عرب نتيجة الحملة الأخيرة.
في رقابة على حملة السلاح، على مستصدري رخص السلاح، كيف يتم ذلك؟
إسرائيل قبل حتى أكتوبر، يعني أنا قدمت طلب حرية معلومات عن سنة 2022 بإسرائيل كلها على الأسلحة الخاصة اللي حصلوا عليها مواطنين، في سبع مراقبين من كريات شموني لإيلات. أوكي، لما بنحكي إحنا على أكثر من 170,000 قطعة سلاح بأيدي مواطنين خاصين. هاي كان في شهر 7/2023، شهرين قبل أكتوبر، كان 170,000 عليهم كان سبع مراقبين، والسبع مراقبين هدول لهم أكثر من 10 سنين، هن نفس السبع مراقبين. فبلجنة رونين اللي أقيمت بـ2018 اللي أجت تفحص كل مسار التسلح في إسرائيل بموضوع الرخص الخاصة، حكوا بشكل واضح إنه ما فيش رقابة وفي نقص بالرقابة على هذا الموضوع. بطلب بسؤال كتير واضح في حرية المعلومات اللي تقدمته في 2023، جاوبوني إنه قسم بوزارة الأمن الداخلي، القسم المسؤول عن الأسلحة، لا يراقب إطلاقا على الناس اللي معهم سلاح خاص. صفر رقابة، فيش رقابة، هذا مش موجود ضمن الرقابة اللي بيعملوها، هني بس بيراقبوا في نوع رخصة مختلف اللي هو مش خاص، اللي هو إرجوني أو تنظيمي منظماتي للشركات، مثل شركة كوكاكولا مثلا عندها نظام أسلحة يخص فيها، مثل شركات الحراسة والأمن، بس بيراقبوا على هذا النوع اللي هو تنظيمي، بيراقبوش على الخاص. هذا بيأثر على عدة أمور، يعني إذا إسا أنت معك رخصة سياقة على سبيل المثال عشان تسوق سيارة، وأنت بتطلع الشارع وفي كل مترين بوليس بيفحص هل الرخصة صالحة، هل السيارة صالحة، هل أنت أصلا مؤهل تسوق في هذه اللحظة. فكم بالحري لما بيعطوا سلاح لأفراد لمواطنين ومحدش بيفحص وراهم بمستوى أدنى مستويات الفحص. أنا عم بحكي، يعني أنا مش عم بقارن إسا في دول أوروبية، ممكن أسترسل في الموضوع. على مستوى إسرائيل لازم يكون في صندوق كثافة في كل بيت فيه سلاح، ولازم بس هناك يتم تخزين السلاح، أو بيكون 24/7 ملاصق لجسد الإنسان اللي معاه الرخصة. يعني مينفعش يحطه على الطاولة بالبيت، مينفعش يحطه بخزانة النوم، بخزانة أوضة النوم، بزبطش، ممنوع بإسرائيل. حتى إنه تأرجي أي إثبات إنه أنت اشتريت خزني قبل ما تقدم على رخصة حيازة السلاح، هذا مش موجود كشرط، وما فيش حد بيجي يفوت على بيتك يفحص بشكل عشوائي إذا أنت عن جد عندك خزني أو ما عندكش خزني. وأغلب الناس حقيقة على الأغلب ما عندهاش خزنة. وحتى الإهمال أبعد من هيك، حتى الرخص اللي بتخلص صلاحيتها مش عن جد القسم المسؤول في وزارة الأمن بتبع عن طريق الشرطة وراء هدول الأشخاص اللي معهن سلاح وهو خلص تاريخه، أي الرخصة خلص تاريخها وهني ما جددوهاش.
نعم.
بالعكس عم بيعملوا من كل السنين الأخيرة عم بيعملوا حملات جماعية تسهيلات إنه يلا تعالوا جددوا الرخص، مش مهم إنه صار خالص موعدها من سنتين، تعالوا جددوا بدون عقاب طبعا. ففي هون تعامل كل المنطق والتعامل مع الموضوع وكأنه السلاح في إيدين اليهود الإسرائيلي هو آمن، هذا كمان المنطق تبع كل موضوع تسلح في إسرائيل، هو مشكلي
ومنطق فوقي، منطق يعني طبعا. يعزز الفوقية اليهودية. أنت تقولين بالضرورة بأن هذا السلاح في ظل عدم الرقابة يصل عمليا إلى المجتمع الفلسطيني وبالضرورة يحدث ضحايا أو ينتج يعني جرائم قتل جديدة.
أنا فكر كان في تقارير بتحكي إنه لما بنفحص السلاح بعد ما يكون في المنطقة اللي تم فيها قتل، بعد ما يفحصوه بالمختبرات تبعتهم بيصلوا لاستنتاج إنه هذا أخذ من الشرطة مثلا، أسوأ من لسه من السلاح الخاص.
نعم.
اتخذ من الشرطة، كان في حادث ألف تم استعماله في حادث إطلاق نار أو قتل ألف، رجع الشرطة كدليل مسكوه في مكان الجريمة، وبعد كم من شهر بلقوه في 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 جريمة باء. وهذا كان في تقرير نائبة عدوة الكنيسة السابقة النائبة حنين زعبي، يعني كان مكتوب بشكل واضح بتقدم لمراقب الدولي. والأمثلة كثيرة، يعني احنا الشرطة لحد اليوم عندها تحفظ من انها تصرح بجرائم القتل اعلاميا، منين مصادر السلاح بتوصل؟ يعني في ملان تمسك لما بصير حادثة قتل وبيمسكوا، ما بيشوش بيحكوا هذا الفرد أو الام 16 من الجيش مصدره، أو هاي حتى العيارات النارية، يعني بنحكي أرقام خيالية من سرقات العيارات النارية اللي هي بيبيعوها بعشرين شيكل الوحدة أو بثماني شيكل في السوق السوداء. أوكي، وهذا اليوم هو مشكلة أصعب من الأسلحة نفسها، يعني عشان تعيش السلاح أنت بدك ذخيرة.
نعم.
الذخيرة أهم من السلاح فعليا، عشان هي اللي بتخليه كماكنة يشتغل ويستمر. فالطلب بالسوق هو على الذخيرة فعليا مش على الأسلحة بالضرورة.
قبل أيام ميساء شهدنا جريمة أخرى صحتها حي النزهة في مدينة يافا، راح ضحيتها يعقوب الطوخي على يد شرطي بلباس مدني، فيما يعني يروي المجتمع اليافاوي أن هذا الحدث هو ذروة لتوتر يومي تشهده مدينة يافا، مع ازدياد التحريض على الفلسطينيين فيها بعد 7 أكتوبر، ومع يعني تجول أفراد ما يسمى بفرق الاستنفار أو وحدات الحماية المحلية. ماذا يحدث في المجتمع الإسرائيلي تجاه المجتمع الفلسطيني؟
يعني نفكر موضوع السلاح وأجا على خلفية هبة الكرامي سابقا أكتوبر 2000، التوتر موجود من قيام الدولة، يعني إحنا ما فيش بحال استعمارية مستمرة من 48، هذا هو الخلفية الواضحة لموضوع العسكرة.
نعم.
وموضوع العسكرة وموضوع التسلح بيجي عشان تومينتين، يعني يحافظ على كل هذا الوضع الفوقي والاستعماري ويسهله أوكي بإيدين الرجل الأبيض اليهودي عادة مقابل الفلسطيني غير المسلح عادة. فالسلاح هو كمان أداة قمع، كمان أداة قمع مبدئيا، بغض النظر إسا بيجي من الجيش، بيجي من سلاح خاص، من شركة حراسي، بغض النظر أصلا كل شركات الحراسة وين تطورت بعد 2000 صار في حاجة على كل مجمع تجاري يكون في واقف رجل أمن مع فرد، أو على كل باب مدرسة أو كل باب بلدية. نرجع قبل 2000 ما كانش هاي الظاهرة متواجدة بهذه الكميات إطلاقا. فهاي الأحداث لما بتيجي بتشعل السياسات وبتزيد من موضوع التسلح، ترجع بتحطه بالواجهة كل مرة بيصير في تصعيد. يعني اللي كان بأكتوبر 2000 نسلحوا الحراس، رجال حراس الأمن في الأماكن المدنية، اليوم احنا ب2023 عم نحكي على مواطنين عاديين، حتى مع انهم مع آراء عنصرية في غالب الأحيان، مثل هتسيل هذا الموسيقي من تل أبيب.
نعم. أفضل
اللي عطوه وحدة حماية، فرقة كان مسؤول عن فرقة حماية وأقام فرقة حماية، بالرغم من أنه أراء العنصرية منتشرة مش بس على المستوى الشخصي، هي معروفة إعلاميا ومعروفة جماهيريا وبكتب عنها بكل وقاحة. يعني فهي فرق الحماية انخلقت في هذا الجو، يعني وبين كبير يعني أشهر من نار على العلم، فش حاجة أشرح من أراءه السياسية ومواقفه الأمنية تجاه الفلسطينية. حتى هو بن غفير كان له علاقة في حادثة في موقف سيارات في تل أبيب، لما كان الحارس في موقف سيارات عربي وهو كعدو كناسة طال الفرد من سيارته ووجهه عليه.
نعم.
في حال في مشادة كلامية يمكن ما لهاش أي علاقة حتى سياسيا، بس هاي موضوع الفوقية تبعت اليهودي اللي هو احنا عايشينها كل حياتنا، بس إسا صارت مع سلاح. فاللي صار بيافا هو استمرارية لهذا النهج. لما عضو الكنيسة بن غفير بيعمل هذا الاشي على موقع بموقف سيارات، فليش الشرطي الصغير بالمنظومة ما يعملش نفس الشيء؟ وهي هي الروح أو هي هي النفس من أعلى رتبة في السياسة الإسرائيلية لا أوطاها. أنا بفكر أنه المناطق المختلطة هي ساحة الحرب. يعني كل شو حكيت إسا التجسد تبع الاستعمار والفوقية والأمن وكل مصطلحات الأمن والحماية هي يعني المدن المختلطة مثل يافا اللد رملي هي عينة صغيرة عن الصورة الكبيرة.
نعم.
وهي أول نقاط اشتباك، لأنه بطبيعة الأمور في هناك عرب ويهود واللي هني مش مثل الناصري والنوفا قليل صار اسمه اليوم اللي بعاد جغرافيا نوعا ما في شارع بفصل بيناتهم، لا هني ساكنين البيت تحت البيت باللد أو بيافا. فالتوتر هذا اللي بيشوفوه بكل محل أو اللي بيتم تسويقه أو بيتم حتى مش تسويقه، أنا بفكر حتى بيتم عن قصد إنشاؤه أو تطويره في السياسات الإسرائيلية وعن طريق سياسيين إسرائيليين يهدف لها بالضبط الحدث اللي صار مع يعقوب الطوخي. هذا كان أنا فكرش أنه حدث عفوي. أنا أبعد ما يكون أني أفكر أنه كل اللي عم بيصير هو محض صدفة ولا قضاء وقدر لا لا لا، أنا بفكر الصورة واضحة، الصورة واضحة، الهدف هو قتل الفلسطينيين وترويدهن والسيطرة عليهن، واللي بدوش ينصاع أو يكون بالدور الدوني تبعه وما يعترفش بفوقيتي حتى على مستوى موقف سيارة. إذا أنا بحكي له تصفش هون، لا بتكاش تصف هون، حتى يعني فيش مجال للنقاش، أوكي؟ فأنا بطخه، وعادة بيطلعوا أبرياء من يعني اللي صار مع ديار شهيد ديار في صندلة.
نعم.
كمان لم يعاقب، حتى اليوم لم يعاقب فعليا اللي قتله، رغم من أنه الصور كانت واضحة والفيديوهات تحكي عن نفسها، فيش حاجة حتى لتحليل شو صار هناك. وأنا بتوقع أنه هذا الموضوع رح يشغلنا كثيرا من اليوم، يعني من 7 أكتوبر صار عدد لا بأس به من الحالات، وأنا بتوقعي إذا الأمور السياسية بتضل هيك وانتشار السلاح في المجتمع الإسرائيلي بيضل يتشجع وتفتح الأبواب على مصراعيها، رح نكون شاهدين على حالات اللي أسوأ من هيك بكثير.
ميساء، إذا أردنا التطرق لهذا التسليح وانعكاسه على الفلسطينيين في مناطق 67 إثر تسليح المستوطنين هناك،
يعني بفكر هناك إذا يعني اللي بيتبع بالأخبار من شهر 10 لليوم، التصعيد هناك رهيب وهائل على كل المستويات، وكأنه هن صاروا ملكين الأرض، فيش لا رقيب ولا حسيب بمستوى الضفة، مستوى إحراق القرى، المدن، السيارات، إطلاق نار من مسافة صفر، إعدامات ميدانية، وأغلبهم ما بيتحاكموش، يعني فيش أصلاً هدف عند الدولة إن تحاكم أو تراقب أو تتحافظ على حياة الفلسطيني، بغض النظر إذا كان فلسطيني 48 أو إذا كان فلسطيني بالضفة من ناحية النظام، إحنا فلسطيني نقطة. أنا بقدر أحكي إنه حتى التسلح هذا المدني بالأساس موجه للمستوطنين، يعني التسهيلات هاي جاءت لتخدم بالأساس السيطرة، زيادة السيطرة على منطقة الضفة، وخصخصت الأمن والأمان تبع المواطنين لإيدين ناس مع آراء عنصرية مثل المستوطنين أو فرق مثل الظل أو هتسيل في تل أبيب. وهيك الدولة كانت بتعمل خصخصة لكل موضوع الأمن والأمان، خدوا أنتوا كمواطنين المسؤولية على حياتكم، من 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 اعتقاد مسبق انه هذا المواطن مسؤول كفاي يميز بين وين انت لازم يتخ وين انت مش لازم يتخ. هاي كمان الفرضيه هي فرضيه مبنيه على الفوقيه اللي حكيت عنها طارق، يعني في الحادثة اللي صارت قانون درومي بالنقب اللي صارت مبني على حادثة إطلاق نار مزارع في الجنوب، أطلق نار على 3 شباب بدو فاتوا على المزرعة في هدف السرقة على ما يبدو، وبعد هو ترصد لهن وضل وراهن حتى لما ابتعدوا عن المزرعة، هو ركض وراهن لحقن وترصد لهن وطخن الثلاثة في وطخ واحد أو الثلاثة مش متذكري بظهره ومات بظهره وهو بعملية هروب، والسلاح اللي كان معه كان غير خالص تاريخه غير مرخص، ما كانش معه رخصة حياة السلاح بهاي اللحظة، وبالرغم من هيك المحكمة أعفته من العقاب، أخذ في نهاية المطاف خدمة جمهور 6 شهور ولا 8 شهور. يعني يعني لو كان هذا درومي عربي عنده مزرعة بالنقب وشاف 3 فايتين على مزرعته وضل أكثر من نص ساعة يركض وراهن يترصد لأنه هني بعملية هروب وطخ عليهم، كان أكيد مش راح يأخذ 6 شهور خدمة جمهور ويعفى من المسؤولية الجنائية. فيعني واضح لإلنا شو عم بيصير من ناحية كيف عم تبنى علاقات القوى أو كيف عم تعزز علاقات القوى بهدف مش بس اليهودي فوق، اليهودي كمان فوق وكمان معه سلاح.
تشيرين في الورقة ميساء إلى وجود صلة عملية بين الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني وأذرعها وبين المرافق الحيوية للمجتمع الفلسطيني، عن أي صلة نتحدث وكيف تتجلى على أرض الواقع؟
يعني إذا منبلش بداية من الانتخابات السلطات المحلية وكيف بتم ترشيح أو عدم ترشيح، يعني أنا بقدر أجيب الناصري كمثال، كان في مرشحين اللي شباب 40s 30s اللي كانوا جزء من عملية الانتخابات، عملية ديمقراطية من أقواس أو من بدون أقواس، وتم الطخ عليهم، فببساطة بطلوا بدهم يفوتوا على اللعبة السياسية لأنه حياتهم في خطر. فيعني الطخ هو مش بس بالمرافق الحيوية، هو عم بيحدد لنا أصلا كيف الحيز تبعنا بده يكون. انسى إسا الشركات الأمن اللي في جزء منها أصلا بسيطرت كجزء في الإجرام، هو اقتصادي، السلاح هو اقتصادي، يعني في هون شبكة كاملة اللي بتشتغل في السرقة، بتشتغل في البيع مش بس السرقة كمان ببيعوا، تشتغل في تزويد الذخائر والرصاصات، وهذا سوق، إذا بتروح أنت على السوبر ماركت تشتري أكل كل يومين لأنه بخلاص بدك تضلك تزوده، ففي هون شبكة كاملة اللي بتشتغل بهذا البزنس هذا واللي صار فعليا أنه هذا البزنس بطل بس بزنس عمليات إجرام من طخ فلان أو علان لأنه بدنا منه مصاري، لا لا لا، اليوم فعليا عم بأخذ شكل حتى عندهم شركات، يعني في مراقبين حسابات بديروا هاي الأموال، هالأموال يعني مع التضييقات اللي عم بتصير على كل قانون الكاش قانون النقدي عم بيصير في هناك كمان تحويل هاي الأموال من إنها تكون محطوطة في خزانة في بيت الرئيس العصابة لتفوت على البنك وبتم تبييضها وبتم التعامل معها بشركات أو بدكاكين أو بمحلات تجارية،
يتم تداولها عمليا
فعليا على مستوى بزنس مش بس على مستوى سوق سودا. إيه وفعليا بناء أو فتح شركات حراسي خاصة جزء منها مبني على هاي الشبكة، مبني على الشبكة اللي بتأخذ رخصة تسلح رسمي من الدولة لأنه هي شركة أمن فعندها الحق في حيازة سلاح، فعليا بيكونش في شركة، يعني هذا أسوأ من هيك إنه، فحتى تفتح شركة في إسرائيل على سبيل المثال أنت بحاجة تقدم أوراق، يكون في مسؤول، في هناك دستور إنه الأهداف تبعت الشركة شرعية، في هناك قوانين تنظم هذا المجال، والوزارة المسؤولة عن هذا التنظيمات هي بتراقب عمل هاي التنظيمات كجزء من عملية الترخيص تبعتها. فعليا في شركات موجودة على الورق غير موجودة على الواقع، لما موجودة على الورق معناها عندها رخصة حيازة سلاح، وبالتنظيمات الأسلوب لحيازة السلاح هو مختلف لأنه بيحكوا على كميات أكبر والرقابة أقل من قبل السلطة.
نحن نتحدث عن شرك حراسة بملكية عصابات جريمة،
ملكية خاصة اللي جزء طبعا جزء من استعمال أو استخدام الشركة هو تبييض الأموال والحصول على السلاح بشكل قانوني.
نعم.
وأحيانا هذا السلاح هو نفسه السلاح اللي بيجي بيهدد بدو خاوة من محل اكس او بلزم مقاول بناء فلان في موقع فلان، اذا بتدفع لناش احنا بنخليكش تكمل العمار هناك او بنعتدي على الممتلكات او الخ. والأسوأ من هيك انه في بعض المحلات والمجالس المحليه صار في هاي الشركات او هاي العصابات اللي صارت رسميه مقوننه بطريقه او باخرى عم بتقدم لمناقصات محليه مثل نويديات، مثل الشركة اللي بتلم الزبالة في القرى والمدن العربية. نعم. جزء منهن موجودين تحت سيطرة عصابات إجرام، النويديات تبعت الأولاد، نويديات المدرسة بعد المدرسة جزء منها بسيطرة. مش عبثي في أعضاء بلديات انطخ عليهم، يعني هذا جزء من الصورة الكبيرة. حتى في المناسبات الكبيرة مثل فيستيفال أو مناسبات جماهيرية اليوم، عشان أنت تحميها انت اصلا بحاجه لشركه امن لها علاقه في عالم الاجرام عشان تردع. بعض المطاعم عندنا في المجتمع بدون ما اذكر اسامي موجود فيها الحراس في الدخل هن منتمين لعالم الاجرام،
ولكن هذا باراده يعني صاحب المطعم ولا يعني مفروض عليه؟
هو ايش يعني اراده في واقع انت موجود فيه فيش عندك سيطره وفيش عندك حتى عشان انت تتطور كمجتمع او كفرد او حتى كبزنس؟ انت بحاجه لاحساس اساسي في الامان والامن. إذا الشرطة مش عم بتوفر لك هذا الإحساس فإنت بتضطر كمان تستعمل يعني تتعلم قوانين اللعبة الجديدة اللي فرضت عليك. نعم. وتعيد استعمالها. طبعا أنا لا أشجع ولا أدعم، وأنا حتى على المستوى الشخصي أنا موضوع مبدأ عندي يعني مفضل بديش البزنس ولا بدي تكون حمايتي من شركة إجرام، بس هذا الواقع اللي احنا عم نعيشه. ووصلنا لوضع حتى في كفر قاسم من أكم من سنة إنه محطة الشرطة الحماية عليها بحرص يعني أخذت شركة حراسة خاصة عشان تحمي محطة شرطة، عشان يعني هذا وين المنطق؟ إذا الشرطة بدها حماية من شركات الحراسة الخاصة.
وعلى ما أذكر تمت حادثة قتل في 2017 صح. في كفر قاسم.
صح، هذا هو يعني هاي كان هيك فضحت أصلا موضوع إنه الشرطة كفر قاسم مقر الشرطة محمي عن طريق شركة حراسة خاصة.
نعم. ميساء، الادعاء القانوني المركزي عمليا بأن على القانون الإسرائيلي أن يعني يتبنى فكرة استئصال ظاهرة السلاح غير المرخص أو المرخص على حد تعبيرك بوصفها واحدة من أهدافه، فيما تتجاهل كل مقترحات القوانين على الأقل التي تسنى لمراجعتها تنظيم ظاهرة السلاح غير المرخص. يعني نحن من جهة مع تخاذل الجهات الإسرائيلية بمختلف مستوياتها السياسية البرلمانية أجهزة الأمن الشرطة وغيرها، ومن جهة أخرى مع تنامي وتعاظم لمنظمات الجريمة في المجتمع الفلسطيني. ماذا يمكن لنا كمجتمع أن نفعل من أجل وقف شلال الدم؟
يعني أنا اليوم شوي تغيرت حتى فكرتي من أنه إحنا بس بنحكي عصابات إجرام وجريمة، وبفكر أبعد من هيك. سهولة تواجد السلاح شراء وحيازته والحصول عليه وتواجده بالبيوت حتى صار يفوق كلمة جريمة. يعني انت مش بحاجة لجريمة منظمة اليوم حقيقة. في جريمة منظمة اللي عندها الشركات اللي حكينا عنها اللي بتاخد مناقصات وتشتغل على مستوى اكتر مقونا واكتر مركب، بس حتى اليوم المواطن العادي او اي فلسطيني بده سلاح لانه طفر من جارته بيقدر يحصل عليه بسهولة وبأرقام بخيصة، يعني ثمن بخيص، يعني 800 شيكل اليوم تقدر تشتري فرد. إحنا بظل إحنا كمجتمع إحنا بظل أنا بشوفها صورة قاتمة من عندي أنا، يعني حقيقة بقدرش أحكي على أي تفاؤل بالموضوع لأني بعرف الأرقام وعم بشوف الأرقام من ناحية سرقات أو حتى تواجد السلاح في المجتمع الفلسطيني أو حتى تزايده في المجتمع الإسرائيلي بالضرورة بيزيد عدد القتلى عنا والمصابين والجرحى وبيفكك المجتمع فعليا.
وهذا ما تشيرين إليه في بداية الورقة بأن هناك علاقة طردية بين ازدياد السلاح في المجتمع الإسرائيلي وازدياد الجريمة في المجتمع الفلسطيني.
بالضرورة، أي ازدياد للأسلحة في المجتمع الإسرائيلي بيؤدي لازدياد السلاح في المجتمع الفلسطيني في الداخل، والتنين بيأدوا لزيادة عدد الضحايا والقتلى. اليوم السلاح هو مش بس أداة قتل، هو أداة سيطرة. يعني إذا إحنا نتطلع على الموضوع بس بالأرقام إحنا منقدرش نفهم الصورة. الأرقام القتلى هو هذا رقم، وأنا بفكر أنه هذا الرقم جدا صغير مقابل كل الأرقام الأخرى من المهددين، من الناس اللي أصلا بتطلعش من بيتها خوفا من من الناس اللي أصلا نقلت مكان سكناها، من الناس اللي اتنازلت عن فرص مهنية عشان السلاح. هذا كله ما فيش إحصائيات عليه، هذا شفاف، إحنا منعرفوش بالأرقام. نعم. وأنا بفكر هاي الأرقام هي بكتير أكبر من عدد القتلى. عدد القتلى اليوم أنا بطل كتير حقيقة بفكر إنه حتى يعني بطل كتير يعني يشير لكبر المأساة اللي إحنا عايشينها. الحيز العام عندنا انقرض، الحيز العام اليوم الفلسطيني كل كلمة حارة بطل موجودة، صارت الناس لأنه الحارة صارت محل خطر، بطل آمن الشارع بالحارة، هو أنت يعني تمشي فيه معرض ينطخ عليك.
واليوم في وضح النهار تتم الجريمة بشكل يعني فوضوي وبدون أدنى اعتبار لأي شيء.
اليوم أسوأ من هيك، اليوم بيحكوا لك إذا بتسمع طخ ما تطلعش من البيت، وهذا الحقيقة بحميك، بس من ناحية تانية إذا أنت عم تسمع حدا عم بناجي لمساعدة حد بيتك باب بيتك، أنت التوقع منك والطلب منك اجتماعيا أنك تقفل البيت والشبابيك وتعمل حالك مش شايف ومش سامع. يعني هذا لسه إحنا بمرحلة المبنى الاجتماعي تبعنا كله تغير تغير تغير، يعني حتى أنك تكون بحديقة عامة، إذا كان عندنا أصلا حديقة عامة، هو اليوم موضوع خطر انك انت تطلع على البلكون. فكر يعني هذا موضوع البلكون والساحه اللي هي بعدك لسه في حدود البيت الملك الخاص تبعك.
نعم.
اليوم هو موضوع الكل بفضل جوا، ليه؟ لانه في رصاص طائش على اليمين وعلى الشمال. انا بفكر في اهميه كبيره للفهم كيف هذا الموضوع عم بفككنا اجتماعيا، كيف مفهوم الحاره انعدم، كيف مفهوم اللحمه الاجتماعيه عم بتاثر من هذا الموضوع. يعني بحاجه اوش نفهم انه هالموضوع اكبر بكتير من موضوع بس انتخ عفلان وانتخ علان. وحقيقة الكل بنهاية المطاف في يوم من الأيام كلنا رح ينتخ علينا بطريقة أو بأخرى، مش مهم كمان 5 سنين أو كمان سنتين، بين إذا عشوائي بين إذا مقصود، بين إذا واحد مجنون طلع بالفرد لأنه هيك إجع باله اليوم، وبين إذا واحد عم بلاحق واحد تاني وبده منه خاوة، مش مهم، أو بين إذا إسرائيلي جاء بمدن مختلطة أو غير مختلطة ما عجبوش كيف أنت سقط السيارة تبعتك في الشارع الرئيسي ونزل بده يطخك. أوكي؟ فأنا بفكر فيها أهمية بالدرجة الأولى نفهم كيف هذا الموضوع بيأثر على البنية الاجتماعية، على العلاقات الجندرية، على العلاقات بين الناس، بين العائلة الواحدة. هذا كتير مهم. بعد ما نفهمه بعدين ننتقل لإعادة بناء الحيز العام تبعنا لأنه انعدم. وأنا بفكر قوتنا مش كأفراد، مش كأفراد بتسكر باب الدار وبتقعد في الصالون وبتسكر الشبابيك وبكرة بتسمع الخبر عن مين قتل ولم يقتل في الحارة. أوكي؟ وبعديها بنحكي انه في اهميه عدم السكوت، اذا انت بتعرف اذا في حي حدا عنده سلاح في منطقتك او في بيتك او في حيزك الشخصي مهم تكون واضح وصريح، ويعني تطلع ضد الاشي بدون اي تهاون، فيش مجال للتهاون، فيش سلاح منيح وسلاح عاطل، نكذب فيش اشي من الشكل. هاي اداه قتل، الهدف تبعها تقتل، هاي مش سياره، هاي اداه قتل هدفها بس تقتل، فيش وجودها بحد ذاته هو مصدر تهديد لا لا للبيئة، للناس، للأطفال، للحيز الموجود فيه. وعلى مستوى السياسات الإسرائيلية فيش مفر من العمل أمام الشرطة. يعني فضح الشرطة هذا بفكر من أهم أداة، وأنا بفكر الشرطة لحد اليوم ما بتاخذنا بجدية على الصعيدين، حتى على صعيد قبل القتل اللي هو كان إذا في كان في شكاوى على إحساس بالتهديد أو انعدام الأمان، وعلى الصعيد الثاني ما بعد القتل.
نعم.
في فرضية، يعني أنا مبارح بالصدفة كنت مع محقق شرطة في ملف قتل بحكي له وين بدكوا تلتقوا في العائلات تشرحوا لها شو صار، كيف يعني أعطيني 2-3 شهور عشان نفهم بأي مرحلة بدكوا تقعدوا معنا تفسروا لهم هذا السلاح منين إجا، أكم من رصاصة، منين مصدر الرصاص، كيف 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 وصل لهذا الوضع. كان جواب المحقق في وحدة التحقيق في حالات القتل إحنا عادة منعملش نلتقيش في عائلات الضحايا ومش رح لهنش، هذا كان الجواب تبعه. فيش هيك أصلا يعني الشرطة لا تواجه حتى المواطنين خارج قاعات المحاكم في حال القاتل تم إلقاء القبض عليه، هي لا تواجهن ولا تعطيهن أي شرح ولا تسكرش الدائرة، وهي وظيفتها تسكر الدائرة.
أليس هذا إجراء ينص عليه القانون؟
على ما يبدو لا، إذا بيعملهوش ولا بأي طريقة إنه يجي يشرحوا لعائلات الضحايا في حال القاتل مات، أنا عم بحكي كأنها بتعملش، كأنه مش مطلوب منها تعمل هاي المحاكمة الاجتماعية أو الجماهيرية أو المدنية أمام المواطنين.
المحامية ميساء إرشاد، معدة وكاتبة الورقة، المستشارة القانونية لإئتلاف مسدس على الطاولة والعضو المؤسسة لإئتلاف نساء ضد السلاح في الداخل الفلسطيني، شكرا لهذا اللقاء. الشكر موصول للمستمعات والمستمعين ولأهلنا في غزة. ندعو لكم بأمان الله.